أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهله وكما يليق بجلاله وعظمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ملك السماوات والأرض، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، بعثه الله تعالى بخير دين وأرسله رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، أفضل ما صليت على أحد من أنبيائك ورسلك، وابعثه اللهم مقاما محمودا. عباد الله، اتقوا الله وبادروا إلى إصلاح أنفسكم والتوبة إليه من ذنوبكم، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. ورد عن الإمام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه سئل جده أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه عن أعلم الناس، فقال سلام الله عليه: من جمع علم الناس إلى علمه. اطلاع الإنسان على ما عند الآخرين من علم ومعرفة يمنحه فرصة التعرف عليهم، كما أن ذلك يعطيه مجالا لأخذ المفيد منهم، ويجعله قادرا على المقارنة بين ما لديه وما لدى الآخرين، وبالمقارنة قد تزداد ثقته بما لديه. وأيضا فإن اطلاع الإنسان على معارف الآخرين وعلومهم يجعله أقدر على الحوار معهم والتعاطي معهم، لأنه يعرف آراءهم، يعرف خلفيتهم، فيكون قادرا على التعاطي وعلى الحوار معهم. من هنا تأتي أهمية الانفتاح العلمي والمعرفي في أي مجال من المجالات، في أي علم من العلوم، ينبغي للإنسان أن ينفتح على ما عند الآخرين. علي عليه السلام حينما سئل من أعلم الناس قال: من جمع علم الناس إلى علمه، الذي يطلع على ما عند الآخرين من علوم ومعارف. في بعض الأحيان يصاب الإنسان بالغرور والعجب بعلمه بما لديه، فلا يرى أن هناك داع للاطلاع على ما عند الآخرين، وهذا خطأ كبير. لا بد للإنسان في أي حقل من حقول العلم والمعرفة أن يكون مطلعا على ما لدى الآخرين في ذلك الحق. هذا الانفتاح العلمي المعرفي مفيد في كل الحقول والمجالات، ولكنه أكثر فائدة وضرورة وإلحاحا في الحوزات والأوساط العلمية الدينية. في الحوزات العلمية والدينية، كل دين، كل مذهب له مؤسسات علمية، لدراسة فكره، لدراسة توجهه الديني. بعض الأوساط الدينية تكون منغلقة على ذاتها، هم ضمن دين معين يدرسون علمهم الديني في دينهم، ولا يهتمون بالتعرف على الأديان الأخرى، لا ينفتحون على الأديان الأخرى، أو قد يكونون ضمن مذهب من المذاهب فينغلقون على علومهم ضمن مذهبهم ولا يطلعون على المعارف والعلوم في المذاهب الأخرى. هذه حالة انغلاق، هذه حالة جمود، وهي تضر بمن يأخذ بهذه الحالة، أنفع لهم ولدينهم ولمذهبهم أن يكونوا منفتحين على الأديان الأخرى، على المذاهب الأخرى. والكلام عن الوسط العلمي، الكلام عن الجامعات والحوزات العلمية، الحوزات والجامعات العلمية الدينية هي التي تصنع القيادات الدينية للأمة، وهي التي تنتج الفكر الديني. فإذا كانت هذه الحوزات فيها أجواء انفتاح، فيها أجواء اطلاع، فيها أجواء التفهم الموضوعي لآراء الآخرين، فإنها ستنتج قيادات منفتحة تدعو إلى التسامح، تدعو إلى الحوار مع الآخر، وستنتج فكرا وثقافة مرنة تسامحية منفتحة. أما إذا كانت الحوزة العلمية أو الوسط الديني يعيش حالة انكفاء وانغلاق، من الطبيعي أن الذين يتخرجون منه، العلماء، الخطباء، الدعاة، الذين يتخرجون من هذه الحوزة، من هذا الوسط، سيكونون منغلقين، بل وسينشرون في مجتمعهم فكر الانغلاق وفكر التعصب وفكر الجمود. نحن حينما نطلع على سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وآله، وعلى سيرة أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، نراهم كانوا منفتحين على الآخرين. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ عندكم شيء؟ قل هاتوا برهانكم، والخطاب لأتباع الأديان الأخرى، أخرجوا ما عندكم من علم ومن معرفة. الدين لا يخاف، الدين الصحيح لا يخاف من الآراء الأخرى، والإنسان الذي يفهم دينه بشكل صحيح لا يكون قلقا من الاطلاع على الآراء الأخرى والأديان والمذاهب الأخرى. وددت الإشارة والإشادة بما لاحظته من مظاهر انفتاح علمي معرفي في الحوزة العلمية بقم المقدسة. أثناء زيارتي الأخيرة للحوزة العلمية وجدت أجواء جيدة من الانفتاح، مظاهر رائعة للانفتاح الفكري. طبعا أنا أتحدث عن مظاهر للانفتاح، ولا يعني ذلك أن كل فرد أو كل جماعة هناك تعيش هذه الحالة، هناك من لا يعيش هذه الحالة ولا يقبلها، يعيش في أجواء فيها انفتاح ولكنه يختار لنفسه الانغلاق. هناك ناس هكذا لسبب أو لآخر، لكن وجدت أن هناك مظاهر رائعة للانفتاح العلمي والمعرفي. هذه الحوزة العلمية في قم كما تعلمون تأسست في تأسيسها الجديد سنة 1340 هجرية، يعني قبل أكثر من 75 سنة كان تأسيسها الجديد، فهي حوزة ناشئة يعني، ف في القرن الأول من عمرها، لكن هذه الحوزة أصبحت الآن هي أهم وأكبر حوزة لمذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، بعدما تعرضت الحوزة العلمية في النجف الأشرف للاهتزاز والاضطراب في الحكم الصدامي البعثي البائد. أصبح الثقل في الحوزة العلمية في قم. هذه الحوزة العلمية الآن في قم تضم أكثر من 60,000 طالب وطالبة. وحينما نتحدث عن بعض النشاطات في الحوزة بالإضافة إلى الإشادة بهذا الحراك وبهذا الانفتاح، أيضا هو يحمل تنبيه إلى الذين يتساءلون عن مصارف الحقوق الشرعية عند المراجع. هذه الحوزات، الحوزة العلمية في قم 60,000 طالب وطالب، رواتبهم، معاشاتهم، مؤسساتهم، مراكزهم، هذا من أهم مصارف الحقوق الشرعية. وكذلك الحوزة العلمية في النجف والحوزات العلمية في المناطق المختلفة بأحجامها المختلفة. هذه الحوزة العلمية في قم تضم أكثر من 60,000 طالب وطالبة، ولا يبدو لي أن هناك مدينة تعيش نشاطا مكثفا وفاعلية علمية يومية بحجم ما تعيشه مدينة قم في مجال العلوم الدينية. أقصد مدينة في مجملها مدينة علم، مدينة بحث، مدينة دراسة. في هذه المدينة، وهي ليست كبيرة قياسا إلى المدن الأخرى، في قم تصدر أكثر من 60 جريدة ومجلة، أكثر من 60 جريدة ومجلة تصدر في مدينة قم، طبعا بين يومية شهرية وفصلية، العدد المجمل 60. وفي هذه المدينة أكثر من 40 دار نشر للكتب، 40 دار نشر للكتب باللغات المختلفة موجودة في قم. وفيها 15 مكتبة عامة ضخمة للمطالعة، وعادة ما يكون هناك إقبال على هذه المكتبات. ومما يلفت النظر في مدينة قم في الحوزة العلمية في قم أن فيها مكتبات تخصصية في مجال العلوم الدينية. لا أدري إن كانت هناك مكتبات مثيلة لها في مدينة إسلامية أخرى، لكنني أستبعد أن يكون هناك مكتبات تخصصية مثيلة لهذه المكتبات في شموليتها. 7 مكتبات تخصصية في مدينة قم أنشأها مكتب المرجع السيد السيستاني حفظه الله، مكتبة لعلوم القرآن، مكتبة لعلوم الحديث، مكتبة للفقه والأصول والقانون والحقوق، مكتبة أدبية لكتب الأدب، مكتبة للفلسفة، مكتبة للتاريخ، ومكتبة للمصادر والفهرسة. زرت المكتبة التخصصية للحديث، مكتبة الحديث التخصصية. في هذه المكتبة تتوفر كل كتب الحديث لجميع المذاهب والطوائف الإسلامية، وبشكل استيعابي زاوية واسعة جدا في المكتبة مثلا لصحيح البخاري، كل طبعات صحيح البخاري موجودة فيها، من أول ما طبع صحيح البخاري يوجد من الطبعة الأولى وانت رايح، كل طبعات صحيح البخاري مثلا فيها، كل شروح صحيح البخاري، كل ترجمات صحيح البخاري إلى اللغات المختلفة، زاوية ضخمة جدا هذه مخصصة لصحيح البخاري. وزاوية مخصصة لصحيح مسلم، وزاوية مخصصة لمسند أحمد بن حنبل، وهكذا كل مصدر من مصادر الحديث لأهل السنة، ثم كل مصدر من مصادر الحديث للشيعة من باب أولى. يعني الكافي موجود بكل طبعاته، بكل شروحه، بكل ترجماته، وكذلك بحار الأنوار، الكتب الأربعة في البداية، ثم بقية الموسوعات، وكتب الحديث للمذهب الزيدي، وكتب الحديث للمذهب الأباضي، وكل المذاهب مكتبة تخصصية فقط في علم الحديث تشمل كل كتب الحديث من مختلف المذاهب. ومثلها المكتبات التخصصية الأخرى حسب إحصائياتهم، هذه المكتبات التخصصية تضم أكثر من نصف مليون مجلد من الكتب، 500,000 مجلد من الكتب التخصصية. إذن هذه هي المكتبات في قم، 15 مكتبة عامة، 15 مؤسسة للدراسات والتحقيق، أكثر من 60 جامعة ومدرسة موجودة في هذه المدينة، مدينة قم. ومما يلفت النظر في هذه الجامعات، وهو محل الشاهد من حديثنا، جامعة توفقت لزيارتها، دعيت إلى زيارتها في قم المقدسة، جامعة الأديان والمذاهب. هذه الجامعة تأسست قبل سنوات، لعلها 7 أو 8 سنوات، على مساحة واسعة من الأرض، فيها قسم، فيها 3 أقسام: كلية لدراسة الأديان، وتشمل الأديان الإبراهيمية بما فيها اليهودية والمسيحية، والأديان غير الإبراهيمية كالبوذية والهندوسية والسيخية والكونفوشوسية وكل الأديان الأخرى. هذه كلية خاصة للأديان. كلية أخرى للمذاهب الإسلامية، كل المذاهب الإسلامية الكلامية والفقهية، وكلية للمعارف الشيعية. ثم المثير للانتباه أن تدريس الأديان في هذه الجامعة يستفيدون من مدرسين علماء من نفس الديانات، يعني يجيبوا مدرس لليهودية حاخام يهودي، يجيبوا مدرس للمسيحية قسيس أو عالم متخصص مسيحي، وهكذا في بقية الديانات وفي بقية المذاهب. المذاهب السنية درسوها علماء من أهل السنة، وهدفهم أن الطلاب الحوزة العلمية في قوم يكون لهم اطلاع علمي على سائر الأديان وعلى سائر المذاهب. عادة الأديان والمذاهب تتعرف على بعضها البعض من خلال الكتابات الوسيطة، وفي بعض الأحيان من خلال الكتابات المناوئة، ما يقرأوا كتبهم مباشرة، لا يتعرفون عليهم من مصادرهم المباشرة، فلا تكون المعرفة صحيحة وموضوعية في هذه الجامعة. على العكس من ذلك، مدرسون من نفس الأديان والمذاهب، ومكتبة تخصصية زرتها فيها أكثر من 100,000 مجلد حول مختلف الأديان والمذاهب. هذه الجامعة تربي علماء متخصصين في دراسة الأديان والمذاهب، وتوفر أبحاث ودراسات للحوزة العلمية حول الأديان والمذاهب، وتفتح مجال الحوار والتعارف، وهذا شيء ليس قليل. يعني في العاصمة الدينية للشيعة في قوم، وبين علماء الشيعة ما عندهم مشكلة أنه مختلف الأديان، مختلف المذاهب تدرس وتدرس، ويأتي علماؤها ويطرحون آراءهم. طبعا حينما يأتي العالم المسيحي يدافع عن دينه، يتحدث في دروسه بما يعتقد ويرى هو، ويصير مجال إذا أحد يريد أن يحاوره يتحاور معه. وانطلقت هناك زيارات وعلاقات، يدعون علماء من مختلف الأديان والمذاهب، تذهب منهم بعثات لمختلف الأديان والمذاهب. هذه صورة رائعة وجميلة. وفعلا التقيت أثناء وجودي في قم بوفد من رجال الدين المسيحيين من أوكرانيا، جاءوا في ضيافة مكتب السيد السيستاني، يعني مكتب المرجع يستضيف علماء دين من المذهب المسيحي من أوكرانيا من الديانة المسيحية، يطلعونهم على المدارس على الحوزات، يتعرفون عليهم يتناقشون معهم. كم هو رائع مثل هذا الانفتاح، إننا في حاجة إليه في كل جامعاتنا الدينية. يا ليت جامعاتنا في مختلف البلدان الإسلامية، الحوزات، المعاهد الدينية، يكون عندها مثل هذا الانفتاح على الأديان، ومن باب أولى على المذاهب، يتكلم ضد المذهب الآخر وكأنه يتكلم عن أناس يعيشون في المريخ، لا يعرف عن حقيقة معتقداتهم وأفكارهم وتوجهاتهم. لماذا؟ لأنه لا يأخذ المعلومات عنهم بشكل مباشر، ولهذا تنتشر حالات التعصب وتنتشر حالات التشدد والتطرف الديني والمذهبي. من ناحية أخرى، نحن بحاجة إلى أن نشجع طلاب العلوم الدينية من مختلف المناطق على أن يستفيدوا من حالة الانفتاح. مع الأسف في بعض الأحيان أناس كما أشرت يعيشون في قوم المقدسة التي فيها هذه الجامعات وهذه المؤسسات وهذه الأفكار وهذا الانفتاح، لكنهم منغلقون على أنفسهم. مع جماعة من أهل ديرته، من أهل منطقته، يكلمهم ويكلمون، يعني يسمع نفسه فقط ما يسمع غيره، ولذلك يتخرج من الحوزة العلمية في قوم لكن من دون أن يستفيد من هذه الأجواء المفتوحة الموجودة في الحوزة العلمية هناك. نحن بحاجة إلى تشجيع الانفتاح الفكري والمعرفي في الأوساط العلمية الدينية، لأن ذلك يعزز الثقة بالدين ويعطي فرصة أفضل للتعرف على الآخر والحوار معه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق العلماء العاملين من أجل خدمة الدين ومن أجل خدمة المعرفة والمجتمع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق المسلمين للأخذ بمبادئ دينهم الداعية إلى الانفتاح والتسامح والحوار والجدال بالتي هي أحسن مع الآخر المختلف دينيا أو مذهبيا أو ثقافيا أو سياسيا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.